www.hussainiah.org.
مركز الأمانة للإنتاج الفني يقدم لقاء في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. من مركز الأمانة للإنتاج الفني نلتقيكم مرة أخرى لنقدم لكم الحلقة الثامنة من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، والذي هو حوار دار بين علماء الأزهر الشيخ بسيوني ورفاقه وبين الشباب العراقي الشيخ سعيد وإخوته، وذلك في المدينة المنورة. وقد توقفنا في الحلقة السابقة عند عرض المصادر التي تتحدث عن إمامة الإمام علي عليه السلام، والتي راح الشيخ بسيوني ورفقاؤه يتمعنون فيها. والآن إليكم بقية القصة. مستمعين الكرام، بعد أن أخذ الشيخ بسيوني ورفقاؤه الأوراق التي فيها الروايات المسندة التي تتحدث عن إمامة الإمام علي عليه السلام، وراح كل واحد منهم يلتفت إلى صاحبه بما رأوه من متانة تلك الروايات، توجه إليهم الشيخ سعيد وقال:
يا أخوان وبعد، ما رأيكم بهذه المصادر؟ فهل يوجد شك في أنها نزلت في علي بن أبي طالب؟
الحقيقة أنا تعجبت كثيرا، وهي مما لا يشك أحد فيها.
لا تعجب يا أخي، ولكن العجب من الذين أخفوا هذه الحقائق ولم يستيقنوا بولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
لقد تيقنت بأن هذه الآية قد نزلت في علي كرم الله وجهه، ولكن إلى الآن المشكلة لم تنتهي، حيث بقيت مسألة دلالة الآية على كون علي هو الإمام. فقد يقال بأن هذه الآية مع الإيمان بنزولها في حق الإمام علي كرم الله وجهه، إلا أنها لا تفيد الخلافة أو الإمامة كما تريدون الاستفادة منها كذلك.
وكيف ذاك يا جناب الشيخ؟
إن كلمة الولي في اللغة واستعمال العرب تدل على عدة معاني، فهي تدل على المولى والمالك والعبد والمعتق بالكسر، عفوا، والمعتق بالفض، والصاحب، وكذلك والقريب كابن العم ونحوه، والجار والحليف، وأضيف إلى ذلك والابن والعم والنزيل والشريك، وكذلك وابن الأخت والمولى والرب والناصر والمنعم والمنعم عليه والمحب والتابع والصهر والأولى بالشيء. يا أحبتي، فإذا كان الأمر هكذا فلماذا ترجحون أحد المعاني وهو الأخير دون المعاني الأخرى؟ أي وأقصد الأولى، وما هي القرينة على ذلك؟ بل قد تكون هناك قرينة على الخلاف، حيث أن المحتمل بشكل كبير أن تكون هذه الآية ناظرة إلى ولاية النصرة باعتبار وحدة السياق مع الآيات التي قبلها، حيث يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقد نهى الله المؤمنين أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وليس المراد منها إلا النصرة أو المحبة، فلو فسرت الآية بالمتصرف يلزم التفكيك.
أراد جعفر الإجابة على الإشكال، لكن الشيخ سعيد بادر بالكلام واستأذن منه ثم قال:
مع الاعتذار من الأخ جعفر، الواقع أن الخلط الذي وقع فيه بعض الباحثين وكان هو الأساس في الإشكال هو أن المولى لفظ يدل على عدة معان، فكيف نميز أحدهما عن الآخر؟ وما ذلك إلا نتيجة للخلط بين المتعلق والمفهوم، مع أنه لو كان الولي في الآية بمعنى الناصر أو المحب أو غيرها للزم وحدة الولي والمولى عليه في قوله والذين آمنوا، لأن كل مؤمن ناصر لأخيه ومحب له، مع أن ظاهر الآية أن هناك أولياء ثلاثة، الأول هو الله تعالى، والثاني هو الرسول صلى الله عليه وآله، والثالث هو المؤمنون، ولكن ليس كل المؤمنين، وإنما بشروط ثلاثة ذكرتها الآية، وهي أولا إقامة الصلاة، ثانيا إيتاء الزكاة، ثالثا وهم راكعون. وعليه فإن الآية بعد أن أشارت إلى الأولياء الثلاثة بهذا الشكل لا نجد تفسيرا منطقيا إلا كون المولى بمعنى المتصرف في شؤون المولى عليه وهو المطلوب.
ولكن السياق الذي ذكرته الآيات السابقة كيف تجيب عنه؟
أجيب عنه بعدة وجوه. أولا، إن سورة المائدة التي ذكرت فيها آية الولاية وإن كانت مسلمة النزول في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، لكن من المسلم أيضا أن جميع آياتها لم تنزل دفعة واحدة، ففي خلالها آيات لا شبهة في نزولها قبل ذلك، ومضامينها تشهد بذلك أيضا، وما ورد فيها من أسباب النزول يؤيده، فليس مجرد وقوع الآية بعد الآية يدل على وحدة السياق، ولا أن بعض المناسبة بين آية وأخرى يدل على نزولها معا دفعة واحدة أو اتحادها في السياق. ثانيا، إن الآيات السابقة، أعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى آخره، تنهي المؤمنين عن ولاية اليهود والنصارى وتعير المنافقين والذين في قلوبهم مرض بالمسارعة إليهم ورعاية جانبهم من غير أن يرتبط الكلام بمخاطبة اليهود والنصارى وأسمائهم بوجه من الوجوه، بخلاف الآيات التالية، أعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، فإنها تنهى عن ولايتهم وتتعرض لحالهم بالأمر بمخاطبتهم ثم يعيرهم بالنفاق والفسق. فالغرض في الطائفتين من الآيات السابقة واللاحقة مختلف، ومعه كيف يتحد السياق؟ ثالثا، إن كون الولاية بمعنى النصر في قوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ليس تاما، فقد نوقش فيه وأثبت البعض كونها بمعنى ولاية المحبة والمودة للنصرة لعدم مساعدة السياق لذلك. ومع وجود هذا الاحتمال وهو قوي، كيف يمكن الاستدلال بها على أن الولاية في الآية التي نبحثها أيضا من هذا القبيل؟ رابعا، لو نظرنا إلى سبب نزول الآية كما ذكرنا سابقا لوجدناه يتنافى تماما مع السياق المزعوم، حيث أن الآية واضحة في نزولها بشأن معنى آخر للولاية تناسب مع سبب النزول، فأين هذا من ولاية النصرة أو ارتباط هذه الآية بآية اليهود والنصارى؟
عندي إشكال آخر، وهو إن لفظ الآية الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون جمع، فكيف يعبر بلفظ الجمع ويراد به الواحد وهو الإمام علي كرم الله وجهه؟
إن اعتقاد عدم جواز استخدام لفظ الجميع وإرادة المفرد خطأ، وإنما الذي لا يجوز في اللغة إنما هو العكس، أي استخدام اللفظ المفرد وإرادة الجمع.
وما الدليل على ذلك؟
مثلا عندما نقرأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم، إلى آخر الآية الكريمة. فأنت تلاحظ هنا بأن هذه الآيات التي استخدمت فيها ألفاظ الجمع في حين اتفق أكثر المفسرين على أنها نزلت في عبد الله بن أبي سلول وهو واحد، كما جاء في تفسير الطبري المجلد 28 صفحة 27، وتفسير السيوطي في المجلد 6 صفحة 223 وغيرهم. وكذلك في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. فقد وردت نصوص كثيرة في كتبكم تؤكد بأنها نزلت في نبتل بن الحرث، روى ذلك ابن جرير الطبري في جامع البيان المجلد 10 في صفحة 215، وكذلك أسباب النزول للواحدي النيسابوري في صفحة 168، وكذلك في زاد المسير لابن الجوزي المجلد 3 في صفحة 311.
أزدنا يا شيخ سعيد إذا كانت عندك غير ذلك من الآيات.
نعم، هناك آيات أخرى مثل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فقد أراد بالجمع الذي هو الناس شخصا واحدا، وهو نعيم بن مسعود الأشجعي، نص على ذلك ابن جرير الطبري في جامع البيان في الجزء 2 الصفحة 402، وكذلك في معاني القرآن للنحاس في المجلد 1 الصفحة 510، وأحكام القرآن للجصاص المجلد 6 في صفحة 55 وغيرهم. إذن فاستخدام لفظ الجمع وإرادة الشخص الواحد أمر مستعمل في القرآن الكريم وفي الاستخدامات اللغوية، مضافا إلى أن سبب النزول وغيره من القرائن التي تجدها في كتب التفسير الشيعية حينما تتعرض لهذه الآية تأتي بأدلة قوية جدا على أن المراد منها واحد، وهو الإمام علي ابن أبي طالب سلام الله عليه.
أحسنت كثيرا يا شيخ سعيد.
بارك الله فيك يا أخ سعيد على هذا البيان المسهب في بيان هذه الآية الكريمة، وأنا الآن أذعنت أنها نزلت في حق الخليفة الرابع كرم الله وجهه.
أما أنا فعندي إشكال.
تفضل وسل ما بدا لك.
أما أنا فعندي إشكال، أنتم تحتجون بآية إنما وليكم الله ورسوله على إمامة علي كرم الله وجهه، فلماذا لم يحتج هو بها؟
الجواب كالتالي: أولا، الأمر الذي ينبغي الإشارة إليه هو أن الإمام علي عليه السلام لم يكن ملزما لا عقلا ولا شرعا بالاحتجاج والمناشدة بكافة هذه الأدلة، بل بالمقدار الذي يلقي الحجة على الناس، وهذا هو الذي حدث بعدما علمنا من احتجاجه عليه السلام بحديث الغدير الذي هو أدل ما في المقام، وعدم رضوخ القوم لهذا الحق الصريح. وبعده هل يبقى مجال لاحتمال تأثير أمثال آية الولاية في نفوسهم؟ ثانيا، لنفرض أن الاحتجاج بهذه الآية لم يصل إلينا، فهل هذا دليل على عدم صدوره منه عليه السلام، مع أن المتيقن هو عدم وصول أخبار وآثار كثيرة من لدن الصدر الأول إلينا، خصوصا ما كان منها يصطدم مع مصالح الخلفاء، فإنهم أخفوا الكثير من فضائل ومناقب أهل البيت عليهم السلام، فما ظهر منها فهو غيظ من فيض. ثالثا، ثم لنفرض مرة أخرى أن الإمام عليه السلام لم يحتج بها واقعا، فهل هذا يدل بالالتزام على عدم دلالة الآية على إمامته عليه السلام؟ فلنعصف، فهذا أي نوع من الملازمة؟ وأخيرا، إن الاحتجاج بالآية ورد في مصادر الشيعة، أمثال الاحتجاج في الجزء الأول، أمال الطوسي في الجزء الأول والثاني، وكذلك في الخصال الجزء الثاني، وفي الغدير الجزء الأول، وبحار الأنوار في الجزء الثامن، وغيرها من المصادر. وقد أشار إلى بعض الحديث جمع من مصادر أهل السنة في مناقب الخوارزمي، وفي مناقب ابن المغازلي، وفي شرح النهج لابن أبي الحديد، وفي لسان الميزان لابن حجر، وكذلك ترجمة أمير المؤمنين، وكل ذلك أدلة مقنعة.
أحسنت يا شيخ سعيد، ولقد أقنعتني أنا أيضا، وإنك على حق بما تدعيه.
أنا لم أفعل شيء سوى أنني ذكرت لكم ما جاء في المصادر، والفخر لمن يقبل بهذه الحقائق ويسلم أمره لها.
وفقك الله يا شيخ سعيد على كل متاعبك.
وأنا أيضا أشكركم على تحملكم لي بسعة الصدر، وأحببت أن أذكر لكم شيئا لم يحدث بالصدفة، بل بحكمة من الله تعالى ومنه علينا.
تفضل يا شيخ وقل ما عندك.
كنت في السيارة وأحببت أن أقول لإخوتي شيئا، ولكننا فوجئنا بالوصول فنسيت ما أردت قوله لهم عند نزولنا من السيارة، ولكن الآن تذكرت ما أردت قوله وأحب أن أذكره لكم جميعا، وهذا من منن الله علينا.
أجل أجل يا شيخ، وأنا أردت أن أطلب منك ذلك، ولكنني أيضا انشغلت بالصلاة، فيحبذا لو تتفضل علينا وتنبهنا بما أردت أن تقوله، فإنا مشتاقون إلى ذلك.
حسنا حسنا، نحن الآن نجلس خلف مسجد قباء، ومن حسن الحظ أننا نجلس في مكان كان فيه قبة لمصلى السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، ولكن للأسف قد هدم هذا المعلم الأثري وهذا المصلى حقدا على الإسلام وأهل.
يا للمفاجأة، إذن هذا هو المكان المشهود الذي تحدث عنه أصحاب التاريخ، وأحببت أن أراه وأصلي وأهدي ثواب الصلاة إلى سيدة نساء العالمين عليها السلام.
شكرا لله على هذه النعمة.
الحقيقة أن هذا المكان جذبني منذ كنت في مسجد قبة، وكان مناد يقول لي اذهب إلى خلف المسجد، فشكرا لله على ذلك، وأنا أيضا سأقوم وأصلي ركعتين شكرا لله تعالى.
يا جماعة، قبل أن تقوموا للصلاة لنتفق على المكان الذي ترغبون باللقاء فيه غدا والمحاورة، فما رأيكم؟
اقتراح بمحله، وأنا أقترح لو نذهب إلى مسجد القبلتين، فما رأيكم؟
وأنا أيضا أوافق على ذلك إن لم يعارض أحد، وإن شاء الله سننتظركم غدا في ذلك المكان.
اتفقوا جميعا، وعندها قاموا إلى الصلاة شكرا لله وتيمنا بمصلى السيدة الزهراء عليها السلام، وبعدها ذهبوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأداء فريضة العصر، وبعدها تفرق الجميع بعد الاستغفار لبعضهم البعض. إلى هنا أعزائي المستمعين، نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الثامنة من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، وحتى يوم آخر ولقاء آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء في الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.